السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ذكر الصور الثلاث، وهي فيما إذا كان السبب متعددا، وكان المسبب يختلف بلحاظ المفهوم، ولكنه في المعصدق النسبة بين المفهومين العموم والخصوص من وجه. وقلنا هذه هي الصورة الأولى، ثم ذكرنا الصورة الثانية، وهي فيما إذا تعدد السبب وكان الاختلاف بين المسبب مفهوما، إلا أنه يتلاقيان باعتبار أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. ثم ذكرنا الصورة الثالثة، وقلنا الصورة الثالثة أن يتعدد السبب ويتحد المسبب، لكن مع وجود فارق في دعوية السبب لهذا المسبب، مثل أن يقول لنا تختم لدفع البلاء، ويقول لنا البس الخاتم لنيل الثواب، فيتلازم المدعو إليه، ولكن الغرض من الداعيين يختلف. فالداعي الأول بلحاظ دفع البلاء كما قلنا، والثاني بلحاظ ترتب الثواب. بعد ذلك ذكرنا أن الأصح في الصورة الأولى هو القول بالاتحاد والتداخل بين الأسباب، بمعنى أن يكتفى بالإتيان بمسبب واحد لصدق الداعيين السببين على ذلك المسبب. فإذا قال لنا كما أوردنا، فإذا قال لنا هكذا، قال لنا أكرم الهاشمي، ثم قال لنا أكرم العالم، وكان هذا السيد عالما أو العالم سيدا، نكتفي في مقام الامتثال به. يعني بإكرامه. وهكذا الحال في الصورة الثانية، فيما إذا قال أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنا، ففي مقام الامتثال ناتي بمسبب واحد. وأما الكلام في الصورة الثالثة فيما إذا قال البس الخاتم لنيل الثواب وقال البسه لدفع البلاء، فهل يمكن أن نقول بأن المجمع بين العنوانين كاف في تحقيق كلا الامتثالين وإسقاط كلا الداعيين، أو لا نبقي إطلاق دليلية السبب على ظاهره، بمعنى أنه يدعو إلى مسبب مستقلا عن الداعي الآخر؟ فالسبب الذي يقول البس الخاتم لنيل الثواب، أي لا بد من لبسه لأجل تحقيق هذا الغرض، والثاني الذي يقول لدفع البلاء، نعم أي يبعثك للبس خاتم آخر مغايرا للأول ليندفع به البلاء. معي؟ ايه. قلنا ان هذه الصورة الثالثة، هذه الصورة الثالثة اورد عليها بعض الاشكالات، منها لزوم اللغوية، بمعنى أنه لا معنى لوجود داعيين مع كفاية تحقق كلا الغرضين بالداعي الواحد، إذا كان المولى يعلم بأن لبس الخاتم يترتب عليه كلا الغرضين، فالداعي الثاني يصبح لغوا. معي؟ اي. وأجبنا عن هذا الإشكال، وهو إشكال اللغوية، بأنه لا يكون لغوا، وإنما كما تقدم لدينا أن يكون الداعي الثاني مؤكدا للداعي الأول، لا مانع من القول بالتوكيد في مثل هذه الصورة. نعم. وأما الإشكال الثاني فحمل كلا السببين على الداعوية إلى مسبب واحد والاكتفاء به في مقام الامتثال خلاف الظهور. ألم نقل فيما تقدم بأن كل سبب له ظهور في الداعوية إلى مسبب على نحو استقلال؟ فكيف رفعنا اليد عن هذا الظهور في المقام؟ يقول: وهذا الظهور أيضا لم نرفع اليد عنه، بل أن كل سبب داع للإتيان بمسبب، غاية الأمر أنهما تصادقا في المجمع الواحد ولذا يترتب على كل سبب من السببين ماذا؟ إحداث الداعي العقلي وترتب الثواب وانتفاء العقاب. ولا يقال في المقام أن كل من الداعيين إنما يدعو إلى القدر المشترك بينهما كما شرحنا بالأمس الماضي، فإن ذلك على خلاف ظهور الدليل معي؟ أي طيب، كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا بالأمس الماضي. كلامنا في هذا اليوم تتميم لما تقدم وإيضاح لبعض نقاط الإبهام فيما مر. اتضح لدينا من خلال الكلام السابق وجود صور ثلاث. الأولى أي يتصادق الداعيان باعتبار اختلاف المفهوم بينهما، يتصادقان في مجمع واحد أي يلتقيان فيه، ويفترق كل منهما عن الآخر في فرد واحد أو في فرد يختص به، فالكلمة واحد احذفوا كلمة واحد. وقلنا هذا هو صورة العموم والخصوص من وجه، وهذه قلنا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه الاكتفاء في مقام الامتثال بمسبب واحد. ثم أوردنا إشكالا ودفعا. خلاصة الإشكال، ألم نقل فيما تقدم باستحالة اجتماع السببين على مسبب واحد لأن ذلك من موارد اجتماع المثلين؟ وقد دفعنا الإشكال بأن هذا ليس من موارد اجتماع المثلين، اجتماع المثلين إنما يكون لو لم يكن المجمع محققا لكلا الغرضين ومترتب عليه كلا الأثرين. نعم ايه. وأما الصورة الثانية فباعتبارها مماثلة للصورة الأولى، اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، فقلنا إن داعوية الأمر أو الشرط أو الموضوع للعام مطلقا داعوية بدلية، مثل ما كانت الداعوية البدلية في الأمرين اللذين بينهما عموم وخصوص من وين. ولذلك قال الماتن لا يبعد أيضا البناء على التداخل في ذلك. وأما الصورة الثالثة فأيضا قلنا جميع الإشكالات الواردة عليها التي كررناها في هذا اليوم يمكن دفعها ويقال بتداخل السببين والاكتفاء في مقام الامتثال بالاتيان بمسبب واحد. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن، وقد تحصل من جميع ما تقدم أن مقتضى إطلاق المتعلق في الأقسام الثلاثة التداخل. إن قلت لماذا رفعنا اليد عن إطلاق دليل السببية، ألم نقل أن لي إطلاق دليل السببية ظهور في أن كل سبب يدعو إلى الإتيان بمسبب على نحو الاستقلال، وإطلاق دليل السببية هذا نريد ندفعه الإشكال، لا يمنع من تعدد الحكمين. وكذا في القسم الثالث، لو كان ما ينطبق عليه العنوانان متلازمين في الخارج كالخاتم الواحد الذي يتحقق به حصول الثواب ودفع البلاء من دون أن يتحد، لو كان كلاهما متحد ما في فارق بين المدعو إليه في الأمر الأول والمدعو إليه في الأمر الثاني، لكان القول باجتماع المثلين واردة، لأن ما في فارق بينهما. لكن لاحظنا أن هذا المجمع هو بحيثية يحقق ترتب الثواب، وبحيثية أخرى يحقق دفع بلاء. وكذا في الثالث، لو كان ما ينطبق عليه العنوانان متلازمين في الخارج من دون أن يتحدا، أما إذا اتحدا في جميع الجهات صار اجتماع لمثلين، لعدم المحذور في تعدد حكما متلازمين، هذا خاتم صحيح واحد لكن يترتب عليه أثران، كما كان عالم واحد لكن يسبق عليه سيد ويسبق عليه عالم. نعم، يقول في بعض الأحايين نقول بأن كل سبب يدعو إلى الإتيان بمسبب على نحو الاستقلال، وذلك فيما إذا وجدت لدينا قرينة تجعل أن المدعو إليه لا بد أن لا يتصادق في الخارج مع المدعو إليه من قبل السبب آخر، وهذا أمر ماذا؟ هذا أمر نرجع فيه إلى القرائن الخارجية. مثال على ذلك، نحن نعلم في الخارج بأن عندنا أمر عندما تزول الشمس بالإتيان بركعات أربع وبركعات أيضا أربع، وكل من الركعات الأربع الأولى متفقة في الصورة والهيئة والأجزاء والشرائط مع الركعات الأربع الأخرى، ولكن لا يقال في مقام الامتثال باعتبار الاتحاد في الهيئة والأجزاء والشرائط نكتفي بركعات أربع، لأنه لا بد من تعدد المسبب. إذا أن الداعي الأول وهو صلي أربع ركعات يختلف عن الداعي الثاني صلي أربع ركعات، الداعي الأول صلي أربع ركعات مقيدة بكونها للظهر، والثاني صحيح أربع ركعات والمصداق متحد في الهيئة والكيفية والأجزاء والشرائط، ولكن لا بد من اختلافه، معي؟ ولذلك يقول فلا بد في البناء على عدم التداخل من قرينة أخرى مخرجة عن مقتضى إطلاق المتعلق، لأن كما اتضح لدينا إطلاق المتعلق في الصور الثلاث محكم للاكتفاء بالإتيان بالمجمع في مقام الامتثال وإسقاط كلا الداعيين، إسقاط كلا السببين. لكن إذا وجدت عندنا قرينة، طيب متى توجد قرينة؟ يقول ما عندنا ضابطة متى توجد قرينة، هذا موكول للذوق الفقهي المتوافر لدى الفقيه من خلال تتبعه للروايات وممارسته للأدلة. واضح الفكرة لنا؟ فلا بد في البناء على عدم التداخل فيها من قرينة أخرى مخرجة عن مقتضى إطلاق المتعلق ولا رابط لذلك، بل يكل الفقه. نعم كثيرا ما تقوم القرينة على كون الواجبات المسبب وجوبها عن الأسباب المختلفة، هذه ماهيات شرعية متباينة في أنفسها، وإن اتحدت في الصورة والهيئة والأجزاء والشرائع، نظير تباين صلاتي الظهر والعصر وحجة الإسلام والحج المنذور أو المستحب وأقسام الكفارات. يقول لك إن ظهرت فكفر وإن أفطرت فكفر، وواضح بأن الإفطار يكفر عنه بعتق رقبة والظهار أيضا بعتق رقبة، لكن ماذا؟ الاتحاد في الخارج بلحاظ التلاقي في مصداق لا يجعلنا في مقام الامتثال نكتفي بالاتيان بهذا المصدق واحد كما تقدم في العالم والها شمي، هذا مختلف. لابد أن نعتق مثلا عبدين، أحدهما اسمه سين والآخر اسمه صاد، يعني يختلفان. نعم يقول نعم كثيرا ما تقوم القرينة على كون الواجبات المسبب وجوبها عن الأسباب المختلفة ماهيات شرعية متباينة في أنفسها، نظير تباين صلاتي الظهر والعصر وحجة الإسلام والحج المنذور وأقسام الكفارات، كفارة الظهار وكفارة الإفطار أو القتل الخطأ، وإن اشتركت في الأجزاء والشرائع وليس تباينها لمجرد تعدد فقط الأمر. ننتبه، يعني أن هذه الأوامر والأسباب صحيح تعددت، لكنها أيضا كل منها يدعو إلى الإتيان بمسبب على نحو استقلال واختلاف سبب الأمر، ولازم ذلك عدم انطباقها على فرد واحد في الخارج، لنقول بأن هذا الفرد باعتباره مجمع لكل من الأسباب المتعددة. نعم هذه كفارة الظهار تحتاج إلى مثلا ماذا؟ العتق، وكفارة القتل خطأ العتق، وكفارة الصوم أيضا العتق، فنكتفي بعتق عبد واحد، هذا ما لا يقول بفقيه، يعني لا بد لكل سبب مسبب يترتب عليه ويكون ذلك السبب داعم إليه. بس يقول هذا خارج عن محل الكلام، لأن هذا دلت القرائن وظهور الأدلة على أن كل سبب وإن اتحد في ما صدق في المجمع مع السبب الثاني، لكن كل سبب يدعو إلى الإتيان بمسبب على حدة. لأن الكلام في مفاد نفس القضية المتكفلة ببيان موضوعية الموضوع للتكليف مع قطع النظر عن القرائن الخارجية، كلامنا السابق في الصور الثلاث فيما إذا كانت هناك فيما إذا لم تكن هناك قرائن خارجية دل على أن كل سبب يدعو إلى الإتيان بمسبب على حدة. واضح لنا الفكرة؟ الأمر الآخر الذي أيضا ذكرناه فيما تقدم، الماحن يريد أن يزيده الماتن شيئا من التفصيل في هذا المقام، وهو أن دعوية السبب للإتيان بالمسبب على قسمين، تارة دعوية مباشرة وأخرى من خلال توسط أثر. توسط الأثر هذا على قسمين: تارة يكون الأثر الذي يترتب عليه المسبب يقول لنا هذا الأثر، يعني فيه ظهور على وجود كيفية خاصة لترتب ذلك المسبب عليه، معي؟ وأخرى نعلم بأن داعوية السبب إلى المسبب بواسطة أثر، ولكن هل أثر الأول مع الأثر الثاني والثالث لا يقول أحدها بأن الكيفية المترتبة والمسبب المترتب على الدعوية بتوسط هذا الأثر مختلف، معي؟ مثال ذلك: عندنا أسباب متعددة تدعو إلى الوضوء، وأسباب متعددة تدعو إلى الغسل، وأسباب متعددة تدعو إلى التطهير بلحاظ وجود الخبث. لنذكر بعض الأسباب. نلاحظ أن الشارع ماذا قال؟ قال: إذا أجنبت فاغتسل. وقال أيضا ماذا؟ إذا مسست الميت فاغتسل. وقال أيضا: إذا كان اليوم جمعة فاغتسل. وقال: إذا تبت من الذنب فاغتسل. هذه أسباب متعددة، لكن وكل غسل، غسل هو طهارة، صح؟ يعني رفع لحدث، أي وجود نورانية معنوية تترتب على ذلك الغسل. طهارة ومين طهارة أنا شنو؟ مادية ونظافة مادية، وإنما أثر معنوي. لكن كل مسبب من هذه الأسباب الطهارات المختلفة مترتب على، نعم، نلاحظ أن الداعي الأول يدعو إلى الغسل، والثاني إلى الغسل، والثالث إلى الغسل أيضا، لكن كل غسل، كل طهارة من هذه الطهارات إنما رتبت بواسطة غسل، بواسطة مس الميت، وغسل بواسطة يوم الجمعة، وغسل بواسطة الجنابة، وغسل بواسطة الإحرام. يقول: صحيح، أغسال متعددة وأسباب متعددة، بس احنا نعلم في الخارج أن الأسباب المتعددة وإن رتبت الطهارة على آثار مختلفة إلا أنه لا مانع من القول بتداخلها، باعتبار أن عدم التداخل فيها، لماذا؟ عدم التداخل إما أن يكون المجمع اللي هو الطهارة لا يفي بتحقيق الأغراض المختلفة، أو أن يكون المجمع كيفيته مختلفة، بمعنى القيود الطارئة عليه مختلفة، مثل أن يكون الغسل مثلا عن الجنابة يبدأ فيه مثلا من الأعلى إلى الأسفل، والغسل من الجمعة يبدأ فيه من الأسفل إلى الأعلى، حينئذ بعد ما نستطيع نقول ماذا؟ باتحاد المسبب وتداخل الأسباب، بل لابد من القول بتعدد المسبب. لكن إذا كنا نعلم بالاتحاد في الكيفية فلا مانع من القول بالتداخل. عرفنا هذا بلحاظ الحدث، الحدث المعنوي الذي يستوجب الغسل. وهكذا الحال في الحدث المعنوي الذي يستوجب الوضوء، مثل أن يقول إن بال المحدث فليتطهر، وإن نام فليتطهر يعني فليتوضأ، وإن أغمي عليه فليتوضأ. نلاحظ أسباب، أو مثلا ماذا أيضا، إن خرجت منه ريح فليتطهر. نلاحظ أسبابا مختلفة للوضوء، لكننا أيضا في مقام الامتثال نقول إن الوضوء وإن كمسبب وإن رتب على أثر مختلف، لكن لا مانع من القول بالتداخل في الأسباب والاكتفاء في مقام الامتثال بوضوء واحد. يعني كان هذا باله وخرجت منه ريح وأغمي عليه ونام، يكتفي بماذا؟ بوضوء واحد، ويصح له الدخول به في الصلاة. معي؟ لماذا؟ لأننا نعلم جازمين أن المسبب اللي هو المجمع بين الأسباب المختلفة المرتب الداعية إلى مسبب بتوسط آثار مختلفة، لأن كل أثر يختلف عن الأثر الثاني، باعتبار أن المسبب يتحد في الكيفية، ونعلم بترتب الآثار لجميع الدواعي المختلفة، فالقول بالتداخل هو المحكم. لكن في بعض الأحيان يكون بعض الأسباب داعا إلى مسبب بتوسط أثر، إلا أن كيفية الإتيان بذلك المسبب من خلال ترتب توسط الأثر مختلفة، مثل أن يقول إن تنجس هذا الإناء بولوغ الكلب فيه فطهره، بس يقول طهره سبعا، أو بالدم فطهره مرة، أو بالبول فطهره مرتين. هنا بعد ما نقول بما أنه في مقام الامتثال نعلم بأحداث مختلفة، يعني بأخباث مختلفة الأصح، يعني لامس هذا الإناء خبث، وإزالة الخبث إما أن تتم بتطهيره وإجراء الماء عليه مرة أو مرتين أو سبع، فنقول بما أنه نعم المرتان هي الوسط وخير الأمور هو الوسط، فيكتفى في مقام الامتثال مثلا بغسل هذا الإناء مرتين، ما نقدر. ولا نقول أيضا بما أنه تحققت طهارته عن الدم ونعلم الآن بأنه طهر فلا يجب علينا غسله الغسلات الست الأخرى، لا نستطيع ذلك. في مثل هذا اختلاف الكيفية للتطهير لابد من القول بعدم التداخل، بمعنى أن الإناء يطهر عن الدم ولا يطهر عن البول، ويطهر عن البول ولا يطهر عن ولوغ الكلب فيه، وإنما كل حدث كل خبث إذا صح التعبير يحتاج إلى رافع وتطهير بما يتناسب مع سببية السبب الذي رتب على وجود أثر وكيفية مختلفة عن ذلك السبب الآخر. فهنا بعد لا نستطيع أن نقول بالتداخل. واضح لنا الفكرة هذه؟ إذن متى نقول بالتداخل؟ إذا تعددت الأسباب، سواء الداعية إلى رفع الحدث الأكبر أو الأصغر. ومتى لا نقول به؟ الأصل أنه إذا كان المسبب المدعو إليه واحد لم يرتب على أثر كما تقدم، فنأتي به، نقول بالتداخل فيه. اثنين، إذا رتب على أثر ولكن كانت الكيفية متحدة بين الدواعي المختلفة، المسبب هو مجمع للدواعي المختلفة وكيفية امتثاله متحدة، مثل الأغشال المختلفة الذي رتبت على أحداث مختلفة ولكن الكيفية متحدة. أما إذا كان التطهير للإناء رتب على آثار مختلفة ولكن أيضا الكيفية المعتبة مختلفة، فلا نقول في مثل ذلك بالتداخل والاكتفاء في مقام الامتثال بالاتيان بمسبب واحد. واضح لنا الفكرة؟ الثالث، أشرنا آنفا إلى أن محل الكلام في التداخل وعدمه ما إذا كان التكليف مسبب عن الموضوع بالمباشرة دون ما إذا كان مسبب عنه بتوسط أثر، كما في أسباب الخبث والحدث بالإضافة إلى وجوب التطهير بالغسل أو الغسل أو الوضوء أو الغسل، لوضوح أن موضوع التطهير هو الخبث والحدث المسببان عن أسبابهما المعهودة لا نفس حدوث تلك الأسباب. يعني احنا نعرف أن حدوث الدم أمر ماذا؟ تكويني خارجي، لكن إزالة ذلك الدم وحصول الطهارة التي هي أمر ماذا؟ الطهارة هي النظافة، حصول تلك الطهارة والنظافة مختلفة عن حصول النظافة والطهارة المترتبة على أثر آخر يغير الدم. وحينئذ نقول إذا ورد من بال فليتوضأ ومن نام فليتوضأ، فمقتضى إطلاق المأمور به اللي هو المسبب معاي المتعلق الاكتفاء بوضوء واحد بحدوث، نعم هذا صحيح، بال ونام لكن جلس من النوم ودخل الحمام وبال، فلا نقول انه عليه ان يأتي بوضوئين، ولا نتمسك باطلاق كل من السببين. ولا ينهض اطلاق دليل السببية برفع اليد عن مقتضى اطلاق المسبب في الاكتفاء في مقام الامتثال بوضوء واحد، لان سببية كل من النوم والبول لوجوب الوضوء لما كان بتوسط الاثر الحدث، فمقتضى اطلاق سببيتهما انما هو تعدد الحدث المسبب عن كل منهما، وحيث لا مانع من رفع الحدث الواحد، يعني رفع هالحدث اللي هو البول نعلم بأنه يرفع جميع الأحداث اللي هو إذا أغمي عليه فيجب أن يتوضأ، إذا نام يجب أن يتوضأ، معنى؟ كلها ترتفع. فلا ملزم بالخروج عن إطلاق الوضوء في الدليلين المقتضي للقول بتداخل أسباب. هنا إشكال ودف، نبين الإشكال والدف، أو نبين الإشكال ونرجع دفعه إذا لم نتمكن من ذلك بلحاظ الوقت. أما الإشكال، لاحظوا الإشكال ماذا يقول: الأدلة والأسباب المتعددة التي تقول من بال فليتوضأ، ومن نام فليتوضأ، ومن أغمي عليه فليتوضأ. هذه لها حيثيتان. الحيثية الأولى مرة يكون الدليل يبين فقط سببية السبب، نعم، مثل أن يقول من بال فالوضوء رافع لحدثه، معي؟ الوضوء رافع لحدثه، ومن نام فالوضوء رافع لحدثه، معي؟ فإذا هنا فقط دليل السببية يبين السببية من دون أي لحاظ آخر، ولكن في بعض الأحيان دليل السببية مو فقط يبين سببية السبب، بل يبين سببية السبب بالإضافة إلى تتمه، بالإضافة إلى إكماله، بالإضافة إلى شيء، إلى قيد معه. فيقول: نعم من بالا فليتوضأ لرفع الحدث عن البول، ومن نام فليتوضأ لرافعية حدث النوم، ومن أغمي عليه فليتوضأ لرافعية حدث الإغماء. فإذا مرة يكون الشباب يقول لنا فقط برافعية الحدث، وأخرى بالإضافة إلى القول برافعية الحدث، إنما يرتب رافعية الحدث بلحاظ ذلك الأثر المترتب عليه. في مثل هذه الحالة لابد أن نقول بعدم التداخل وإبقاء كل سبب من الأسباب داع إلى الإتيان بمسبب بوضوء يختلف عن الوضوء الآخر، معي؟ والدليل على ذلك لو كانت جميع الأسباب داعية إلى الإتيان بالمسبب الواحد من خلال الآثار المختلفة لكان إيراد كل واحد منها بالاستقلال لا معنى له، معي؟ ومخالف لإطلاق دليل سببية السبب. يعني شو الأصل يقول الشارع إذا أراد أن يبين لنا المطلب في مثل المقام يقول لنا هكذا: الحدث يتحقق بالبول والإغماء و و و و يعدد ما يوجب الحدث، وإذا حدث واحد منها فعليك أن تتوضأ. ما يقول من بال فليتوضأ، لأن كان يقول من نام فليتوضأ، معي؟ فإذا لنقول مفصلين إن سببية السبب الداعية للإتيان بالمسبب مرة تدعو للإتيان بالمسبب بشكل ماذا؟ بلحاظ توسط الأثر، لكن تبين فقط كون ذلك السبب يترتب عليه المسبب من دون لحاظ أي حيثية أخرى، وأخرى تبين ترتب المسبب بلحاظ حيثية خاصة يترتب عليها الاتيان بالمسبب. فإذا كان على النحو الثاني لابد أن نقول بعدم التداخل، ويكون كل سبب داعي إلى الاتيان بمسبب على نحو الاستقلال. يقول الماتن: هذه الدعوة مدفوعة كما سوف يأتي الكلام في ردها. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين.